بسم الله الرحمن الرحيم.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
يسر مؤسسة الفرقان أن تقدم لكم اللقاء الصوتي الثاني مع الشيخ أبي حمزة المهاجر حفظه الله. بداية نشكركم فضيلة الشيخ على إتاحة الفرصة لعرض أهم ما وردنا من أسئلة على فضيلتكم، ونبدأ مع السؤال الأول. تمر علينا هذه الأيام آلام ذكرى سقوط بغداد واحتلال العراق، فهل من كلمة بهذه المناسبة؟
الحمد لله مالك الملك المتنزه عن الجور والمتكبر عن الظلم المتفرد بالبقاء السامع لكل شكوى والكاشف لكل بلوى، والصلاة والسلام على من بعث بالدلائل الواضحة والحجج القاطعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فالعراق بلد مسلم سالت دماء الصحابة لرفع راية التوحيد عليه، وكان فتحه بداية الانهيار الكبير للإمبراطورية المجوسية الفارسية. ولقد أقدمت أمريكا تقود تحالفا صليبيا كبيرا على احتلال العراق، مدفوعة بأوهام عقدية يهودية صليبية لتحقيق حلم دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. فنهض رجال الإسلام وشباب الأمة يذودون عن حمى الدين، عاقدين العزم أن يفتحه الله على أيديهم كما فتحه أجدادهم الصحابة، وكان لهم ما عزموا. فأعلن الصليب هزيمته وخسارته لمعركته، وبدلا من المواجهة لجأ إلى حيل إبليس، فكل من قطع حبل ألقى الشيطان إليه آخر. وفي صفقة خسيسة خبيثة مع مجوس إيران سلم العراق مرة أخرى إليهم. فقد أدرك اليهود أن أشد الناس حقدا على أهل السنة هم الروافض المجوس، كما أنهم خير الملل عونا لهم على الإسلام وأهله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وبهذه المناسبة نقول للروافض المجوس وأعوانهم من الحزب الإسلامي والصحوات خونة الجهاد، لن تحكم بغداد من قبل الروافض المجوس ما دام فينا عرق ينبض، فبالله وتالله لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار حتى نذيق المالكي المجرم وجنوده وأتباعه وأشياعه من كأس الردى التي شرب منها الهالك عبد الزهر حسين وباقر الحكيم وستار الريشاوي. وسوف نطارد عباد الصليب الأمريكان وعملاءهم حتى نطهر الأرض كلها من رجسهم. لن تنفع معنا بعون الله خدعهم، ولن تثنينا تحصيناتهم، وإنا على يقين بالنصر التام للدين وجنده.
هل من كلمة للمجاهدين في الدولة الإسلامية في هذه الذكرى الأليمة؟
أقول له أيها المجاهد، أبشر فإنك على صراط مستقيم، لأنك مسلم سني اصطفاك الله وشرفك بهذا الدين. إنك على صراط مستقيم لأنك موحد، أشرك الناس وما أشركت، اتخذ الناس أربابا ورضيت بالله ربا، عمل الناس للبشر وعملت لرب البشر، فعلمت يوم أن جهل الناس، واهتديت يوم أن ضل الناس، فإنك بحق عبقري ذكي زكي، اجتمع عليك الخلق فلجأت إلى رب الخلق، لم تزدك المحن والفتن والبلايا إلا ثقة بوعد الله واطمئنانا بنص الله، فكنت بحق خير خلف لخير سلف الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها المجاهد، إنك على صراط مستقيم، لأنك لم تقبل إلا بذروة الخير عملا، فتلبست بأشرف العمل وعلاه الجهاد في سبيل الله، فأنت الحارس الأمين لهذا الدين، بك دخل الناس في دين الله أفواجا، وبك منع الله الناس من الخروج من دين الله أفواجا. أنت سيف الله الذي يضرب به أعداه، أنت غضب الله الذي ينتقم به من مرض الإنس. ويكفيك شرفا وفخرا أنك تقدم نفسك حماية للدين والعرض، ففي حفظ الله أيها المجاهد، فوالله لو وددت أني أحفظك بأجفاني وأحميك بأضلاعي فلا يصل إليك مكروه، ولكن عزائي أنك إن عشت عشت عزيزا كريما، وإن مت مت شهيدا تغدو إلى رب كريم. قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. وأخيرا أيها المجاهد، انظر من عدوك، تعرف من أنت. عدوك عباد الصليب وخدام المجوس وعبدة الزهراء والحسين، عدوك كهنة السلطان وعباد القطيفة والدرهم والدينار. هل عرفت الآن من أنت؟ أنت المسلم الموحد، أنت قدر الله لتزلزل عروشهم وتطهر الأرض من رجسهم، إنهم يسعون لقتلك إرضاء للطاغوت، فاسعى لقتلهم إرضاء لله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
هل من كلمة للجماعات المسلحة في العراق بهذه المناسبة؟
كلمتي إلى الذين يظنون أننا على الحق ونقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ماذا تنتظرون؟ وقد رأيتم كيف تحالف أصحاب كل باطل وتحزبوا، وناصر بعضهم بعضا في كل شاردة وواردة، فإن كان يمنعكم من الجماعة ووحدة الصف أخطاء تظنونها فينا، فنحن لم ندعي أبدا العصمة، وإننا اليوم وغدا نعترف أن هناك أخطاء، بل ولن تنتهي كل الأخطاء، ولكن والله إننا نحسب أنفسنا لم نتعمد أبدا الأمر بخطأ ولا نرضى عليه، وإن حدث نسارع في إصلاحه، وإن علمنا نأخذ على أصحابه، ولكم علينا إن جئتم إلينا أن نمكنكم من إصلاح ما نتفق على أنه خطأ على وفق شرع الله، فإن لم نفعل فأنتم في حل من أي اتفاق. وإن كان يمنعكم من الوحدة أن الناس رمتنا عن قوس واحدة، وأن رايتنا هدف لكل طاغوت وجبار، فهذا هو عين ما أمركم به الشرع وجعله سببا لنصرتنا والوحدة معنا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وقد علمتم أننا مظلومون. ثم إن عداء كل طاغية لنا هو سر قوتنا وموضع عزتنا وعلامة لصدق رايتنا وصفاء منهجنا. ورسالة الثانية إلى الذين يقاتلون لأجل تحرير الوطن وتحت راية الوطنية والقومية، أقول بالله: هل بهذا أمركم نبيكم؟ ألم يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. قال النووي وابن حجر وغيرهما: الحمية أن يقاتل أنفة وغيرة ومحاماة عن العشيرة. بل وقال الحافظ في الفتح: ويحتمل أن يفسر القتال للحمية بدفع المضرة والقتال غضبا بجلب المنفعة، فهل خرج قتالكم يا قوم عما حذر منه صلى الله عليه وسلم؟ بل هو غاية مرادكم، وإنما المطلوب في شرع الله كما قال الحافظ في الفتح: لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط، انتهى. وتحرير الوطن وغيره يدخل ضمن لا قصد. وقد علمتم مفسدة هذا النوع من القتال، فإن معظم حكام العرب اليوم جاءوا بعد قتال رفع تحت راية الوطنية، فكيف ترون النتيجة؟ أليست خسرانا في الدنيا والآخرة؟ ورسالة الثالثة: إلى الذين كانوا يرفعون راية السلفية وتحكيم الشريعة قبل أن يستدرجهم الشيطان إلى غرف المخابرات لتوقيع اتفاقيات الذل والعار والخيانة مع المحتل وأعوانه، نحن نعلم أننا كلما لنا لكم رفستمون في وجوهنا، ولكن لا بد من النصح، وسنحاول جركم إلى الحق، والله لا نريد لكم ولا لغيركم إلا الجنة في الأرض وفي السماء، في الأرض بطاعة الله وفي السماء بالفوز برضا الله، ولن يكون ذلك إلا بصدق التوبة إلى الله بعد الاعتراف بالذنب. وإياكم وتبرير الخطأ بأوهام كاذبة، فإننا كما تعلمون لن نرفع في وجوهكم سلاحا إلا بعد أن تعاونتم مع المحتل وتحالفتم مع الشيطان، وقد كنا نلتزم ضبط النفس، ولا نريد أن تجرونا عن هدفنا في قتال المحتل وأعوانه حتى تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك، بل وتبين لكل مخلص في هذه البلاد أنكم صرتم أهم أعوان المحتل وعيونه، وقد اعترف أحلافكم بعمالتكم وأخرجوا لذلك البيانات، أفما آن لكم أن تعودوا إلى رشدكم؟ فقد أدار الكافر ظهره لكم، ونحن نرحب بكم بعد التوبة بشروطها. وإلى القلة التي ما زالت متشككة في أعمالة بعض الجماعات للمحتل وقتالهم للمجاهدين في صف الصليب وجيش المجوس، نحن نرحب بلجنة من أهل العلم والرأي نستقبلهم في أرض الواقع، ونؤمن لهم الحماية اللازمة ليقفوا على أدلة اتهامنا من واقع المأساة، ويتبينون صدق ما قلناه وقاله غيرنا من الصادقين. ومن ثم تقوم هذه اللجنة بنصيحة تلك الجماعات وتذكيرهم بالله لعلهم يعودون إلى رشدهم، وإن أبوا قامت اللجنة ببيان الحقيقة للأمة وفضح هؤلاء على الملأ لعله يكون أنفع لهم.
هل من توصيف لحال العشائر في ظل الأوضاع الراهنة؟ وهل من رسالة إليهم؟
عشائر العراق أقسام: قسم وقفوا مع الدولة الإسلامية وساندوها شيوخا وشبابا ظاهرا أو باطنا، فهؤلاء لا نستطيع في الدنيا أن نوفي حقهم ونحسن شكرهم، فجزاهم الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. وقسم اشتغل بزرعه وحرثه وتجارته ولم يعادي المجاهدين أو يتعاون مع المحتل، ومع أنهم تركوا واجبا في حقهم وفرضا من فروض الدين، إلا أننا نحسن بهم الظن وهم إن شاء الله إلى الخير أقرب. وقسم تعاون مع المحتل وحارب المجاهدين، وهؤلاء وقعوا ضحية فتاوى ضالة وأكاذيب وأراجيف منمقة من الحزب الإسلامي وخونة الجهاد، وهؤلاء مع أننا نقاتلهم إلا أننا نكره ذلك، ونتمنى أن يأتي اليوم الذي يتوبون فيه إلى الله ويعودون إلى رشدهم، وخاصة بعدما رأوا حقد الرافضة وكيف يريدون أن يستعبدوا أهل السنة وبمعونة وبطش المحتل الصليبي. وأيدينا وقلوبنا مفتوحة لكل من يتوب إلى الله منهم، وإلا فقد جئناهم بالذبح. وصدق رسول الله القائل كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم في صحيحيهما: ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين، وفي رواية من أمصار المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء.
هل يمكن أن تبينوا لنا من هم الذين دعا أمير المؤمنين للتصالح والتعاون معهم؟
كلام أمير المؤمنين واضح، فقال: لا نشترط إلا أن يكون مسلما يسعى لتحكيم شرع الله في أرضه، وهم كثر بحمد الله. فخرج بقوله حفظه الله مسلما: كل من ارتد عن الدين كالذين تعاونوا مع الصليبيين في قتالهم ضد المجاهدين. وخرج بقوله حفظه الله: يسعى لتحكيم شرع الله كل من جعل الرابطة الوطنية والقومية هدفا لجهاده وغاية مراده، وأهم شيء عنده تحقيق العدل وتوزيع الثروة ومساواة أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات بغض النظر عن دينه وعقيدته. فهؤلاء يسعون لهدف ونحن نسعى لهدف آخر، فكيف نتفق في الطريق إليه؟ حتى ولو جمعنا بعض الطريق لا بد أن نفترق. نسأل الله أن يهديهم إلى الصواب ويصلح نياتهم.
هل من كلمة لجنود الصحوات في ظل الاعتقالات التي تطال رؤوسهم وأذنابهم واتهام المالكي وعصابته لهم بالإجرام؟
أما عن إجرام الصحوات فنعم، لقد أجرموا في حق دينهم، وأجرموا في حق أهلهم، وأجرموا في حق أنفسهم، فهم مجرمون مجرمون. ومع ذلك إن عادوا إلى بيوتهم وتركوا ما هم فيه وعليه اليوم تائبين إلى الله، فلهم منا الأمان من أي ملاحقة شرط صدق توبتهم، ونخص منهم من كان في جماعة تدعي الجهاد، فلهم منا كل الأمان شرط صدق التوبة وعدم حمل السلاح مرة أخرى تحت أي ذريعة كانت إلى أن يتبين صدق توبتهم، فحينئذ كل حالة تعامل بنفسها. أما من أبى إلى الاستمرار في غيه فلن تفوتنا بقوة الله رأسه، وسنشفي صدورنا من دمه ونريح الملة من شره.
يمني الأمريكان وعملاءهم أنفسهم أنكم غادرتم العراق، فما تقول لهم؟
أقول: لقد قتل أبو مصعب رحمه الله بين جنوده في ديالى، وقتل أبو عزام بين إخوانه في بغداد، وقتل أبو قسورة رحمه الله بين أحبابه في الموصل، وقتل عمر حديد بين رجاله في الفلوجة. وقد كنا نضحك سويا حينما نسمع الأمريكان وهم ينادون في الفلوجة بمكبرات الصوت: لقد هرب عمر حديد وترككم. وكان قولهم هذا من دواعي ثبات الأخوة من حيث لم يحتسبوا. فوالله لو لم يبق في العراق إلا رصاصة واحدة لبقيت حتى أطلقها، ثم أفجر حزامي الناسف في أقرب تجمع لهم وأسأل الله الثبات. وكل أخواني خير مني، وإني أتحدى أي إنسان أن يذكر أن أحد أمراء دولة الإسلام غادرها لساعات وهو أمير. فلقد عقدنا العزم أن نطهر العراق وغير العراق من رجس المحتل وعملائه، فإما أن نموت شهداء أو يموت حقراء، ولن يموت آخرنا حتى يرى النصر بأم عينه، وعد الله.
مجزرة غزة الأخيرة، هل من قراءة لأسباب حدوثها الحقيقية؟
هذا سؤال هام وكبير، وأقول بعون الله إن ما حدث لغزة يذكرني بحادثة حدثت في قلب القاهرة وفي ميدان عام، حيث أقدم ذئب بشري ومجرم نزع من قلبه الحياء، وذلك في مطلع التسعينات من القرن الماضي، على اغتصاب فتاة في وضح النهار وبالقرب من مركز للشرطة الطاغوتية، فما هيج المجرم أحد حتى انتهى من جريمته وانصرف آمنا دون أن يتعرض لأذى. بعدها أخذ الناس في الصياح والعويل، وبدأوا يسألون المسكينة عن السبب بدلا من لملمة جراحها، وما زال السبب مجهولا على ما أظن. وقد كان للحادثة ضجة في المجتمع المصري، هذا هو ما حدث لغزة بالضبط. أقدم اليهود على تلك المجزرة الرهيبة وعلى مرأى ومسمع من أمة المليار ونصف تحوط بهم جيوش العرب الأشاوس من كل جهة، فما كان من الأمة إلا أن تظاهرت ونددت وسارعت إلى جمع التبرعات وتحمل تكاليف الإعمار، تماما كما سرع الناس في القاهرة بعد حين إلى علاج الفتاة والتبرع بملابس الستر. لكن ما هو السبب الحقيقي في حالة الفتاة؟ أغلب ظني أن نظام الطاغوت مبارك أوعز إلى كلب من كلابه ليقوم بالفعل الشنيع حتى يختبر مدى تحمل الناس ويعرف أين وصل مقدار الجبن، وهل بقي في القوم من إحساس ونخوة أو جرأة ونجدة وكم. فلما اطمأن للنتيجة سام الناس العذاب وساق شبابهم وشيوخهم إلى المعتقلات وحرمهم من كل شيء وجعلهم في نهاية المطاف يقتتلون لأجل رغيف الخبز في طوابير الذل والهوان بدلا من الموت في ساحات الوغى. هذا هو السبب الحقيقي الذي دفع اليهود لهذا الفعل الإجرام العنيف بإعاز من الأمريكان والاتحاد الأوروبي. وسيعلم العرب أن ما حدث في غزة كان مزحة خفيفة وأن طوفان القهر قادم، ولم يكن أبدا السبب أن حماس تطلق الصواريخ. فالقوم يصرحون ويلحون صباح مساء أنهم يوافقون ويوقعون ويلتزمون بهدنة مع المحتل شرطة أن يحترمها اليهود، ويرسلون لذلك الرسل أمواجا ويعقدون المؤتمرات أنواعا، وها هم اليوم ملتزمين بها تقريبا دون اتفاقية، فكيف إذا وقعت؟ كما أنه من المضحك أن يقال أن السبب أنفاق حماس التي لا تستطيع مصر مبارك وقف الحركة منها وإليها أو هدمها في بضع كيلومترات هي حدود مصر مع قطاع غزة، بينما يستطيع نظام ضعيف في الأردن وسوريا ضبط مئات الكيلومترات على نحو لم يشهد أي خرق حقيقي يذكر. والحقيقة التي يعلمها اليهود أن نظام مبارك أحرص على أمنهم من أنفسهم، وأنه لا يمكن لنظام جبار عتيق في الإجرام كنظام مبارك ألا يعلم بتهريب الأغنام والغاز والبنزين. بل الحقيقة التي صرح لنا بها سفير مصر بإسرائيل ولسبع سنوات الهالك في العراق أن مصر تتحكم بكل جحر فأر على حدودها مع إسرائيل، ويقف على كل نفق طاقم من رجال المخابرات المصرية لضبط كل ما يدخل ويخرج، وهم يقومون بدور السجان على سجن كبير، ولكن بدلا من أن تفتح الأبواب كي يأخذ السجين طعامه وشرابه قام بتهريبه السجان عبر حفرة في الحائط فشكره السجين وأخذ أتعابه السجان وأمن الجميع من انفجار الأوضاع. فلا سلاح يهرب ولا غيره إلا بعلم المخابرات المصرية. والعجب أن يظن أحد أن نائب برلمانيا كويتيا معارضة يأتي إلى مصر عبر المطار ويذهب إلى الحدود ويدخل عبر الأنفاق ثم يخرج ويعود إلى بلاده دون أن يدري به أحد، في ظل نظام يراقب المتسولين في الطرقات وسكان المقابر الأحياء منهم والأموات. إن السبب الحقيقي وراء أحداث غزة هو اختبار مدى تعاطي الأنظمة العربية والشعوب المسلمة وعلماء الأمة تجاه لكمة قوية عنيفة قاسية في وجه الجميع كتلك التي حدثت في غزة. فلما اطمأنوا إلى النتيجة بدأت الخطوة الثانية سريعا ونقدا، وهو ما لم يكن أبدا قبل هذه الأحداث. فعقدوا اتفاقية أمنية مع واشنطن لحماية حدودها البرية والبحرية، وتتضمن هذه الاتفاقية إجراءات عسكرية على أراضي دول الطوق تقوم بها واشنطن وحلفاؤها دون الرجوع أو حتى إعلام هذه الدول، وقاموا بإصدار مذكرة اعتقال بحق حاكم عربي، وسوف يفعلون، بل واعتدوا عسكريا وقصفوا أهدافا على أراضي تلك الدولة بلا نكير. كما اتخذوا قرار إخلاء القدس من أي وجود عربي، فقاموا بإختار عدد كبير من المستضعفين كي يخلوا منازلهم وإلا الهدم في سابقة كبيرة. وكل ما حدث لا شيء إذا قورن بالقادم، وقد هيئت لذلك حكومة يهودية صهونية غاية في التطرف.
إذا كانت أمريكا تنهار اقتصاديا وعسكريا ومتورطة في حروب لا تعرف كيف الخلاص منها، فأين يكمن الخطر؟
نعم، إن أمريكا تهوي على كل الأصعدة، وليس بقدرتها منفردة الدخول في أي حرب مع المسلمين مرة أخرى. لذا أسلمت الراية لحلف شمال الأطلسي، وعادت قيادة الحروب الصليبية إلى أقطابها القدامى، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا. لذا اتخذت فرنسا ساركوزي قرار الرجوع إلى الحلف بعد أكثر من 40 عاما من مغادرته، وبدأت بالفعل سفن هذا الحلف تحاصر المنطقة الإسلامية بعد أن تدربوا مرارا في مناورات بحرية على كيفية احتلال المنطقة. وللحلف اليوم وجود قوي في أفغانستان وفي لبنان لحماية حدود إسرائيل الشمالية، والتدخل في أي تطور مفاجئ في بلاد الشام كما حدث في أحداث نهر البارد. فالصراع القادم في ظني سيقوده الاتحاد الصليبي الأوروبي بمشاركة الروسية فارسية مرة أخرى، بعدما صار في حكم المؤكد امتلاك إيران لسلاح نووي.
هذا يقودنا إلى سؤال هام، ما واجب الأمة اتجاه هذا الخطر الداهم؟
أولا، لا بد أن نعلم ماذا يحاك من مكر تجاه شرائح الأمة حتى نعلم ماذا يجب عليهم. أولا، العلماء هم هدف العدو الأول، فسعوا إلى تكميم أفواه الصادقين منهم، فهم بين سجين وطريد، ومن لا يزال حرا وبه حياة فهو يراقب على مدار الساعة. والهدف الحقيقي وراء هذه الحملة أن يقف علماء الأمة ضد الأمة، وأن يهدم حماة الدين هذا الدين أو يشوهوه، وأن يتحولوا من بناة لعقيدة التوحيد إلى معاول هدم. ولن يقبل الصليب واليهود بأقل مما قام به قطبي الإخوان المسلمين في قطر ولبنان، حيث وقف يوسف القرضاوي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي خطبة الجمعة في سابقة لا مثيل لها يطالب الأمة أن يكون الجنرال ميشيل رئيسا وأميرا على ساحل المسلمين وعلى أهم ثغر من ثغورهم في بلاد الشام في لبنان. وكذلك فعل فتح يكن. لقد كان الكهنة يرقعون لحكام يتسمون بأسماء المسلمين، أما اليوم فقد تجاوزوها إلى طلب تعيين حكام صليبيين حاقدين أيديهم ملطخة بدماء الطاهرين. ولقد ادعى الرجل في خطبته التي نقلتها فضائيته المشهورة أن الجنرال ميشيل أثبتت التجار وحكمته، قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة كما قال أهل العلم هي الفقه في الدين والسنة وإصابة الشرع. أما عندما ينحرف العلماء تكون الحكمة أنه صليبي ذبح المسلمين في نهر البارد، ومع أن الرجل خالف الشرع في هذه الحادثة من وجوه كثيرة، أعلاها رده إجماع الأمة في حكم الإمامة من عالم به، وأدناها ما قاله السادة الأحناف أنه من سمى الجور عدلا كفر، ومن قال للظالم أنه عادل يكفر. ولكن مع الأسف لم أسمع من قام ليضع حدا لضلاله. واليوم وفي ظل المذبحة الرهيبة على المستضعفين في غزة، أصدر علماء السعودية فتوى تحرم على المسلمين التظاهر نصرة لإخوانهم. وقال أحدهم، وهو ما فتأ يتشدق أنه يدافع عن قضايا الجهاد: نريد أن نفوت الفرصة على الذين يريدون أن يثيروا الشغب، وخوفا على مراكز شرطة اليهود في بلاد المسلمين، فقد خافوا بالفعل على عروشهم في ظل غضب الأمة على اليهود وحماتهم في بلادنا. وناشد الرجل وحزبه بجمع التبرعات لعلاج المسكينة المغتصبة. إن الانحراف يبدأ يسيرا، ولكن بسكوت الصالحين منكم وإيثار السلام في موضع الحاجة، يتمادى الظالم في غيه والعالم في ترقيعه، حتى وصل الحد إلى أن قال أحدهم لحاكمه: افعل ما شئت فسوف نجد لك مخرجا في كتاب الله. أيها العلماء، عيب عليكم أن يذكركم المجاهدون فأنتم من تذكرونهم، عيب عليكم أن يعرفوكم واجبكم فأنتم من تعلمونهم. أيها العلماء، لن ندعكم وشأنكم إن قذفتمون بقذائف الباطل، فسالت دماؤنا على وجوهنا، مسحنا جراحنا وغفرنا لكم ورجوناكم ألا تعودون، وسألناكم ألا تخذلونا، وإن أدبرتم عنا تعلقنا بردائكم رجاء ألا تتركونا، فإن أقبلتم علينا عرفنا قدركم ورفعنا شأنكم، وما قطعنا أمرا دون مشورتكم، ولن تجدوا منا إلا انصياعا للحق وتعظيما للشرع. يا علماء الأمة، قفوا بجانب الأمة في أزمتها الراهنة، فوالله لن يقبل منكم اليهود بأقل من انسلاخكم من الدين. وصدق الله القائل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقد اقترح الشيخ أسامة حفظه الله اقتراحا جيدا وجيها، نزيد عليه أنه يمكنكم تشكيل لجنة فتوى سرية كحد أدنى تصدر الفتاوى في نوازل الأمة، يتبناها إخوانكم المجاهدون في الإعلام الجهادي إلى حين هجرة بعضكم إلى مكان آمن. وهذا ما لا بد منه وفرض عين عليكم جميعا حتى يقوم به بعضكم. والرسالة الثانية إلى التجار المسلمين، نقول: لقد خسر التجار العرب في الأزمة المالية الحالية 2500 مليار دولار، فبعض التجار فقد جميع ما يملك، وبعضهم وصلت خسارته إلى 60% من أملاكه. فماذا تنتظرون؟ هل ستبقون مكتوف الأيدي حتى يأتي الوحش الأمريكي الأوروبي ليبتلع ما بقي من أموالكم؟ فهو يعاني أزمة ضخمة لن يعترف بإفلاسه التام وهزيمته فيها حتى ينفق آخر درهم في جيوبكم أنتم. وإياكم وبنوكهم الربوية، ففضلا عن كونها حرام فلن تستطيعوا استرداد شيء من أموالكم إذا اشتدت الأزمة. والفرصة أمامكم لدعم أبنائكم المجاهدين للوقوف في وجه هذا الوحش وكسر أنيابه، ورده خائبة أو قتله خاسرة، وبعشر معشار ما فقدتموه في الفترة الماضية. فالحفاظ على رأس المال وتحقيق الأرباح في دعم المجاهدين في سبيل الله وفوق ذلك هو أمر ربكم ونصرة لدينكم. وأهم هذه الجبهات التي خذلتموها تماما منذ أكثر من سنتين هي جبهة العراق، وإلى الله المشتكى. الرسالة الثالثة إلى المثقفين والمفكرين المنادين بالحرية وإلى عباقرة المسلمين، هل أدركتم أنه ليس مع هؤلاء الحكام حرية ولا كرامة ولا وطنية؟ وهل ما زلتم تنتظرون منهم الخير؟ وهل هناك حل في نظركم غير ما يقوم به المجاهدون؟ فسخروا أقلامكم نصرة لقضيتهم كما ينبغي على علماء المسلمين، بذل كل جهد لامتلاك سلاح غير تقليدي يكون عامل ردع في أيدي المجاهدين. فلا يمكن أن يبقى هذا التفاوت الهائل في نوع السلاح بيننا وبين عدونا على هذا النحو. فالمجاهدون اليوم في أمس الحاجة للسلاح الكيميائي والجرثومي والإلكتروني وحتى النووي وما يدور في فلكه التدميري للحفاظ على المكاسب التي حققوها وسيحققوها إن شاء الله. كما لابد أن يكون للمجاهدين حظ من السلاح الجوي، فتصنيع الطائرة أيسر بكثير من تصنيع السيارة وخاصة في صورها البدائية. فليجتهد علماء المسلمين في ابتكار وسائل سهلة وبسيطة تفيد المجاهدين في حربهم وإيصالها إليهم، ومن سار وصل بعون الله وتوفيقه.
أي المجاهدين تقصد بدعمهم فقد كثر الأدعياء؟
أعني المجاهدين في سبيل الله الذين يسعون لتحكيم شرع الله. وقد أثبتت تجارب السنين الماضية أن البندقية والرصاصة الوحيدة التي ليست للبيع ولا للإيجار هي بندقية ورصاصة السلفية الجهادية على حد وصفهم. أذلوا الصليب في العراق، ومرغوا أنفه في أفغانستان، وجلدوا ظهره في الصومال، ويسجلون للثبات آية في الشيشان. ولكن تعال معي لنرى كيف قتال غيرهم. أما عن الوطنيين والقوميين فلا يحتاج ضلالهم وعوارهم إلى بيان، ويكفيك فتح مثال للخيانة. وأما عن مشكلة العصر الإخوان المسلمين فخياناتهم ظاهرة بالعراق، وإجرامهم أوضح في أفغانستان، وهم في البلدين خير مدد وعون للصليب وحزبه. ولحق بالقافلة أفراخهم بالصومال، فهم كما قال صاحب لنا إذا دخلوا ساحة جهاد أفسدوها. فقد مصوا أموال المسلمين سنين، ولما قامت أحداث غزة لم تطلق رصاصة واحدة خارج نطاق غزة، وحتى في فلسطين نفسها لم تطلق رصاصة واحدة. وهذا يقودنا إلى حساب هؤلاء عن الأموال الضخمة التي أخذوها من تجار المسلمين زكاة لأموالهم، وهي وعلى حد علمي تزيد على ميزانية بعض الدول. أين ذهبت ما داموا عاجزين إلى هذا الحد؟ ثم ألم تكفي نحو عامين من الحرية والحكم في غزة لتحضير وتجهيز عشرات المجموعات داخل الضفة وأراضي 48؟ فحينما حاصر العدو الفلوجة الثانية أحرق الأبطال الأرض تحت أقدام المحتل، فأسقطوا الموصل وحرروا الغربية بكاملها أثناء فترة الحصار، وقتلوا الآلاف من جنود المحتل وعملائه. بينما في حرب غزة شعب صابر صامد وقيادة غير مؤهلة لم تستعد أبدا لهكذا حدث. وليس كما ادعى بعضهم فقال لأول مرة تسبق القيادة شعبها، فماذا فعلت هذه القيادة أثناء المعارك غير الاختباء وترك المستضعفين يواجهون موتا كموت الطاعون دون رادع عسكري حقيقي يذكر؟ وخسائر المحتل خير برهان على ذلك.
هل من رسالة إلى المجاهدين تودون ذكرها؟
رسالتي رسالة تحية ومحبة وتقدير إلى من رفعوا رؤوسنا في أرض الصمود والجهاد بأفغانستان وباكستان، وإلى الموحدين الصادقين في الصومال، وإلى الصابرين الصامدين في فلسطين والشام، وإلى شجعان المسلمين في الشيشان، وإلى الجبال الرواسي في مغرب الإسلام، وإلى المظلومين المتربصين في مصر والسودان، وإلى أهل الإيمان والحكمة وموطن النصرة في جزيرة العرب، وإلى المجاهدين في كل مكان، وأخص الجنود المجهولين في الإعلام الجهادي. فإليكم جميعا سلامي وسلام إخواني في العراق، والله إني لأحبكم في الله وأنقل محبة إخوانكم لكم، ولو رأيتموهم لفرحتم بهم بإذن الله كما فرحنا بصحبتهم، ولن تؤتوا من قبلهم إن شاء الله، فكفون العدو من قبلكم، وأنتم لذلك سادة وأهل، نحسبكم والله حسيبكم، والملتقى القدس إن شاء الله، وعسى أن يكون قريبا.
جزاكم الله خيرا شيخنا على هذا اللقاء الطيب، ونفع الله بما جاء فيه وجعله في ميزان حسناتكم، متمنين ألا تحرمونا من هذه الفرصة مرة أخرى.